بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، خير من نطق بالضاد وبهر ببلاغته العباد، سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، أرحب بكم إخوتي في الله في لقائنا السادس ودرس جديد من دروس تعلم الإعراب لهذا اليوم الثالث من شهر جماد الآخرة لعام 29 و400 للهجرة. اليوم إن أكرمنا الله تعالى سنختم خطوات إعراب الأسماء بالخطوتين الأخيرتين، وهما الخطوة الثامنة والخطوة التاسعة. ولكن قبل أن نبدأ، وكما تعودنا دائما، نعود إلى درسنا الفائت لنحط الرحالة مع مراجعة سريعة تمهد وتعبد لنا الطريق أمام درسنا لهذا اليوم. كنا قد أخذنا في الدرس الماضي الخطوتين السادسة والسابعة، وقلنا إن كنتم تذكرون إخوتي، قد تحدثنا في الخطوة السادسة أن الهدف منها هو أن نتبين حركة الإعراب آخر الحرف الأصلي في الكلمة، وشرحنا عن الأسباب وكيفية ذلك، ولا داعي لأن نعيد ما قد قلناه سابقا. ثم انتقلنا للخطوة السابعة، والتي قلنا هي مرتبطة ارتباطا وثيقا بالخطوة السادسة، والتي كانت أو كان عنوانها تأمل الأحرف الزائدة المتصلة بالاسم. هذا التأمل لابد أن يقودك إلى أحد احتمالين، إما أن تكون هذه الأحرف ضميرا متصلا، وإما أن تكون حركة إعراب فرعية، ولكل منهما طريقة في كشفه وله إعرابه ووضعه الخاص به. واليوم في خطوتنا الثامنة بإذن الله تعالى، وهي كما قد كنت مهدت لها كثيرا خطوة حاسمة وهامة وضرورية في الإعراب، لا بد لكل طالب علم أو محب للغة العربية أن يلم بها وأن يعلمها أو يتعرف عليها. هذه الخطوة هي الثامنة، والتي تأتي كما قلت لكم من حيث الأهمية بعد الخطوة الثانية، هي من حيث الأهمية تأتي برأيي بعد الخطوة الثانية التي كانت تحديد الارتباط القبلي للاسم. هذه الخطوة الثامنة أسميتها كما قلت التأويل الذهني للاسم، المصطلح جديد. وقبل أن نخوض أو نغوص في أعماقها، لا بد أن نطفو على السطح قليلا لنتبين هذا المصطلح أولا ونفهمه، وإلا غرقنا في الأعماق ولم نستفد أي شيء. وأنا أعتقد أن وابلا متدفقا من الأسئلة يعصف في عقولكم. ماذا تقصد بالتأويل الذهني؟ هل هي تسمية موجودة في كتب النحو أم ماذا؟ هل هي مما تطرق له العلماء بالشرح والتفصيل؟ لماذا نقوم بهذه الخطوة؟ وما الداعي لها؟ هل نقوم بها عند إعراب كل كلمة أم في حالات خاصة؟ وغيرها وغيرها كثير من الأسئلة التي يمكن أن تجول في خاطركم وفي بالكم. وفي الإجابة على هذا التساؤلات، وكما قد قلنا سابقا، لا تأخذ كلمة أو عبارة أو مصطلحا قبل أن تفهمه وتهضمه، وإياك أن تحفظه بعيدا عن فهمه أو فقهه، لأن الفهم يعينك كثيرا على التدبر وفهم قواعد اللغة العربية أو أي علم آخر غير اللغة العربية. نأتي إلى الكلمة الأولى، التأويل. ما معنى التأويل؟ عندما نقول التأويل، هل لأحدكم يعني أي فكرة عن هذا المصطلح؟ ماذا تعني كلمة التأويل؟ من خلال ما قد قرأ ربما من القرآن، أو سمع من الحديث، أو سمع من الشعر، ماذا تعني كلمة التأويل؟ يعني عندما نطلق هذه الكلمة، بارك الله بكم، فعلا هي التفسير بالضبط، هي التفسير. التأويل فعلا هي التفسير والتوضيح. ولو تلونا قوله سبحانه وتعالى في سورة آل عمران التي يقول فيها بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. صدق الله العظيم. لاحظوا معي هذه الكلمة عندما يقول الله عز وجل وابتغاء تأويله، أي كتاب الله، فهذه الكلمة تعني إذن التفسير. هم وحديث الله عز وجل عن النصارى واليهود قد فسروا الكتاب على غير ما قد أنزل الله عز وجل، فجاءت هذه الكلمة بالمعنى الذي نحن قصدناه، التفسير، التوضيح. إذن التأويل هي التفسير والتوضيح. إذن الشيء الذي نفسره لا بد أن يكون غامضا أو أن يكون مشابها لشيء نعرفه، فهذا مما يشكل علينا. أما كلمة الذهني فهي لست متقيدا بهذه الكلمة، بإمكانك أن تقول التفسير، التأويل العقلي، أو التأويل يعني المجرد، أي كلمة لا مشكلة. كلمة الذهني أي أن هذا الأمر يكون في عقلك فقط أخي، وليس حقيقة وواقعا. وبتبسيط أكثر إن أردنا أن نشرح هذا المعنى، التأويل الذهني هو أن نضع في الإعراب اسما ظاهر الحركة مكان اسم مبهم الحركة، هذا هو التأويل. لأن التأويل هو أن نضع اسما ظاهر الحركة مكان اسم مبهم الحركة أو غامض الحركة أو غير محدد الحركة، فهذا الأمر مما يسهل علينا إعراب الاسم. فهمنا ما هو الهدف الأساسي من قضية التأويل في الإعراب، هذه هي بكل بساطة وبكل يعني يسر وسهولة. وهذه الخطوة حقيقة إخوتي هي خطوة حاسمة وهامة في الأسماء المبهمة في حركتها. كما قلنا الأسماء هي أكبر عناصر الكلمة، فلذلك سترد الأسماء عندنا كثيرا، وكثيرة هي الأسماء التي تأتي حركتها مبهمة أو غامضة لسبب ما. أحيانا لا تظهر الحركة آخر الاسم، وهذا أمر وارد لطارئ عارض سنشرحه بعد قليل. هذا الأمر يشتت ذهن الطالب ويجعله في حيرة وارتباك، فهو اعتاد أن يشاهد الضمة والفتحة والكسرة، فإن لم يشاهدها آل إلى وضع جديد. هذا الوضع يوقعه في شباك الحيرة والارتباك كما قلت. فلذلك كانت هذه الخطوة خطوة التأويل الذهني. طيب أنا أسألكم الآن حتى يكون اللقاء منا يعني مني ومنكم، لا أن يكون من طرف واحد، من يذكر لي بعضا من هذه الحالات التي يمكن أن يأتي فيها الاسم غامض الحركة أو مبهم الحركة أو غير محدد الحركة؟ سواء أعطيتوني أمثلة بارك الله بكم أو أعطيتوني العناوين الرئيسية أيضا بارك الله بكم. نحن نريد جزاك الله خيرا الحركات المقدرة، متى تقدر الحركة؟ هذه حالة من الحالات، متى تقدر؟ في أي الأماكن تقدر الحركة؟ هذه فعلا من الحالات التي لا تظهر فيها الحركة. متى تقدر الحركة؟ على أي الأحرف بالتحديد يعني؟ تقدر الحركة على ثلاثة أحرف، بارك الله بكم، الألف المقصورة نعم، والواو والياء، وما نسميها التعذر والثقل، وسيأتي إن شاء الله الكلام عنها مفصلا. أيضا من يعطيني شاهدا آخر أو مكانا آخر تكون فيه الحركة آخر الاسم مقدرة غير ظاهرة؟ من يعطيني أيضا غير الحركات المقدرة هي الألف والواو والياء؟ من يعطيني مثالا آخر على أن الاسم أحيانا يأتي مبهم الحركة، لا تظهر عليه الحركة، مما كما قلت يوقع الطالب في الإشكال؟ حذف حرف هي هذه كلمة حرف العلة هي نفسها ما نتحدث عنها، الحركات التي تقدر على الألف والواو والياء، وهذه ما نسميه أحرف العلة. طيب، ما تذكرينه الحركة المناسبة، يعني تقصدين ياء المتكلم؟ فهي ياء المتكلم وغيرها كثير هي مما نسميه بالضمائر، صحيح؟ إذا نحن إن أردنا أن نعطي عنوانا مفصلا نقول الحالة الثانية هي أن يكون الاسم مبنيا، وذكرناه كثيرا هذا الأمر. الحالة الثانية في الأسماء المبنية لا تظهر الحركة كما قلت، وإنما تكون الحركة ثابتة، ولذلك سمي الاسم مبنيا لأن حركته ثابتة. والأسماء المبنية كثيرة، أخذناها في جدول تقسيم الاسم تبعا للمحل، منها الضمائر أولا بإشكالها كافة، وعندنا الأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام وإلى آخره. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة والأخيرة، وبذلك نكون يعني قد أحطنا بإذن الله تعالى إن وفقنا الله إلى الحالات التي لا تظهر فيها الحركة على الاسم، أن يكون الاسم أو آخر الاسم حرف حركة، عفوا، أن يكون آخر الاسم حركة إعراب فرعية كما في المثنى والجمع والأسماء الخمسة أو أسماء العلم. إذن ثلاث حالات طارئة كما قلنا تأتي على الاسم تبعد عنه الحركة، تخفيها إلى أمد محدد، لا تظهر الحركة. هذه الحالات الثلاثة هي أولا إذا كان الاسم منتهيا بأحد أحرف العلة الثلاثة الألف أو الواو أو الياء. الحالة الثانية إذا كان الاسم مبنيا والأسماء المبنية كثيرة كالضمائر والأسماء الموصولة وأسماء الإشارة وأسماء الاستفهام وغيرها، وهذه المشهورة طبعا في الأسماء المبنية. الحالة الأخيرة أن تكون آخر الاسم هناك حركة إعراب فرعية، وهذه حركات الإعراب الفرعية كما قد أشرت الآن يعني غالبا لا تجتمع إلا في المثنى والجمع وأحيانا أسماء الخمسة طبعا وأسماء العلم، هذا في حديثنا عن الأسماء. إذن هذه الحالات التي فعلا جيد بارك الله بكم، نعم، حروف التي الضمائر والحركات الفرعية. وأنا أشكر كل من يتابع معنا كتابة فيكتب لنا ملخصا سريعا عن هذه الأمور التي تحدثنا عنها، لكن عوضا عن كلمة الضمائر نقول الأسماء المبنية، لأن الضمائر هي جزء من الأسماء المبنية، فتصبح حروف العلة الأسماء المبنية والحركات الفرعية. بارك الله بكم وبجهودكم، وأشكركم على هذا التفاعل الطيب الذي يزيدني حماسا حقيقة ويجعلني يعني أتفاعل معكم، ونأتي بشرح يعني ربما لم يكن يخطر في بالنا، فبارك الله بكم. إذن هذه هي الحالات إخوتي التي لا تظهر فيها الحركة الأصلية آخر الاسم، والحل كما قد أسلفت قبل قليل هو التأويل الذهني، والذي شرحناه ببساطة تامة هي أن تعوض وتجعل محل هذا الاسم المبهم الحركة أو الغامض الحركة اسما ظاهر الحركة، حتى لو كان معناه مخالفا لمعنى الاسم، انتبهوا لذلك. يعني أنا حتى لو كان المعنى مخالف لا مشكلة في الإعراب، وإن كنت أحبذ أن يكون المعنى موافقا أو مرادفا، لكن حتى لو كان المعنى مخالفا فالهدف هنا إخوتي أن نكشف الحركة، أن نكشف الحركة، أن نكشف الحركة، وذلك يقودنا إلى كشف المحل وبالتالي التسمية، وهي الركن الأهم في من أركان الإعراب. إذن إخوتي نحن في التأويل الذهني لو بسطنا الأمور أكثر، نحن نتعامل مع واقعين أو مع حالتين للكلمة أو للاسم الذي نعربه. الحالة الأولى ما هو عليه الاسم. الحالة الأولى ما هو عليه الاسم وهو أنه فعلا مبهم الحركة. الحالة الثانية ما يجب أن نصيغه في ذهننا لكي تتضح حركة الاسم، وهذا ما نسميه التأويل الذهني. إذن عملية التأويل إخوتي يجب أن تكون في ذهنك فقط، يجب أن تكون في الذهن فقط، تتضح ما يجب أن تتضح عليه كما قلنا الحركة. إذن عملية التأويل إخوتي يجب أن تكون في ذهنك فقط، ولا تتعدى ذلك إلى الوضع الواقع الذي يعني يكون عليه الاسم. فأنا عندما أعرب الاسم المبهم الحركة، لكن عملية التأويل هي لمساعدتي على كشف الحركة وبالتالي كشف المحل والتأويل. ولو ضربنا مثالا محسوسا كالعادة، وأنا كما قلت لكم من أهم الأشياء التي يجب أن يتميز بها أي معلم سواء كان للغة العربية أو لأي مادة أو علم، خاصة إذا كان هذا العلم يعني مجردا يحتاج إلى التفكير وإلى يعني إعمال العقل كثيرا، أنا قلت يجب أن نلجأ دائما إلى الأمثلة المحسوسة الملموسة. يجب أن نبتعد قليلا عن الأمور المجردة التي ترهق أحيانا الذهن وخاصة ذهن الأطفال أو الطلاب، لنأتي بأمثلة محسوسة مجردة غير مجردة وإنما ملموسة مادية يمكن تصورها أو تخيلها. فلو شبهنا هذا التأويل بهذا المثال الذي سنضربه الآن، لو افترضنا أحدكم إخوتي أراد أن يقصد مكة المكرمة حاجا أو معتمرا، يعني رزقنا الله وإياكم هذا يعني هذه الأمنية وهي حقيقة يعني نسأل الله تعالى أن يحظى بها كل إنسان، وقد أكرمني الحمد لله الله عز وجل هذه السنة وقد يعني قمت بالحج، وهي أقول لكم بكل صراحة وهو ليس خروجا عن موضوعنا، هي تجربة تتمنى أن تعيدها كل سنة حقيقة، رغم كل ما يعانيه الإنسان من متاعب ويعني مشاق، لكنها سبحان الله هذا الشيء الوحيد الذي تشعر فيه بالسعادة حقيقة يعني. فكما قلت لكم إخوتي لو جسدنا هذا الأمر بحال شخص يريد أن يذهب إلى مكة حاجا أو معتمرا من أي أرض كان، فهدفه إخوتي أن يذهب إلى مكة وأن يحج بيته وأن يطوف به، لكنه ربما يأتي إلى مكة عبر البر، أو يأتي عبر الطائرة عبر الجو، أو ربما يأتي بحرا، ليس المهم كيف يصل، المهم أن يصل، هذا ما نريده يعني، ليس المهم كيف تصل إلى مكة، هل تصل بالطريقة التي جاء بها آباؤنا أم تصل بالطرق الحديثة، هذا ليس مهما، المهم أن تصل إلى مكة وأن تزور بيته الحرام. هذا الأمر تماما يشبه إخوتي حال التأويل معنا. فنحن ما يهمنا في التأويل هدفنا هو أن نوضح إعراب الكلمة وأن نكشف تسميتها ومحلها، سواء كشفنا ذلك من دون تأويل، يعني سواء ما احتجنا إلى التأويل ونحن غالبا نحتاج إلى التأويل، أو استعملنا هذا التأويل، المهم في النتيجة أن نصل إلى إعراب الكلمة أو الاسم وتوضيحه من غموضه الذي هو فيه، هذا هو المهم. وطبعا الأمثلة ستأتي بعد قليل، يعني نحن من دون الأمثلة وقد عددنا أمثلة كثيرة إن شاء الله لتوضيح هذا الأمر بشكل أكبر بإذن الله تعالى. عندي ملاحظتان سريعتان وعندي بعدها تعليق بسيط على الضمائر. الملاحظة الأولى إخوتي، يفضل وأنا أفضل أن يكون الاسم الذي نستعمله للتأويل كلمة تشرح الكلمة التي نؤولها. أنا قلت حتى لو لم تشرح لا مشكلة، لكن يفضل أن تكون هذه الكلمة التي نؤول بها اسما غامض الحركة أن تكون شارحة لمعنى الكلمة التي نؤولها، أو كلمة مرادفة لها أو أي كلمة تؤدي الهدف. المهم يعني كلما اقتربنا من معنى الكلمة كلما كانت الإجابة أكثر صحة ودقة. والملاحظة الثانية إخوتي وهي أيضا ملاحظة هامة، أنا أفضل أن يبدأ الاسم المؤول الذي نستعمله للتأويل أن يبدأ بأل التعريف. فأل التعريف إخوتي تسقط كل الأحرف الزائدة، ننتبه هذا الأمر، أل التعريف تسقط كل الأحرف الزائدة خلفها فتتخلص من عبء هذه الأحرف ومما يسهل ذلك عليك التأويل سريعا. جيد، نعم هذا ما نريد أن نقوله تماما، بارك الله بكم. هل لأحدكم أي سؤال سريع أو استفسار قبل أن يعني نأتي قليلا إلى الضمائر لنشع عنها شيئا يعني ربما لم نسمعه من قبل وهو شيء هام، لأن الضمائر إخوتي في اللغة العربية وفي يعني الإعراب ترد كثيرا، فلا بد من أن نعرج عليها قليلا بشيء من الشرح والتفصيل. هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار إلى هنا؟ والأمثلة إن شاء الله قادمة، سنتحدث يعني من خلال الأمثلة والتطبيق العملي عن شرح دقيق لهذه الفكرة التي نعرضها الآن. هل لأحدكم أي سؤال أو استفسار؟ نعم أنا أنتظر، إن كان لأحدكم أي سؤال فأنا أستمع. جيد، بارك الله بكم، هذا ما نتمناه دائما. أحببت إخوتي أن نعرض يعني للضمائر بشيء من الشرح والتفصيل بما أنها تكررت معنا كثيرا ووردت يعني في الكلام معنا كثيرا واستعملناها كثيرا، فأحببت أن نقف قليلا مع هذه الضمائر التي مع الأسف كثير منا يجهل أهميتها وفائدتها والهدف منها، هذا مع الأسف، وسنرى الآن ذلك وسأسألكم لنتأكد من هذا الكلام الذي أنا أقوله. نبدأ كالعادة، الضمائر مأخوذة من كلمة ضمورة. ما معنى ضمورة؟ ضمور الشيء، وناقة ضامر أو ضامرة، كلاهما صحيح. ما معنى هذا المصطلح ضمورة أو ضامر؟ يعني إلى ما يرمز؟ إلى الهزال، إلى صغر الشيء، إلى ضعفه، أليس كذلك؟ أليس هذا ما يعني نعرفه في الأصل، في أصل الكلمة؟ وعندما نقول الضمير نقول رجل فيه ضمير، فكلمة ضمير صارت فيما بعد ترمز إلى الشيء الذي يكنه الإنسان في صدره أو يخبئه في صدره، صار يطلق عليه كلمة الضمير، يعني ما يخبئه الإنسان ولا يظهره أمام أحد. فأنا أرى يعني وقد استنتجت ذلك من خلال طبعا ما سنسمعه عن الضمائر، سنسمع شيئا جديدا عجيبا وعن وظيفة الضمائر وأهميتها، رأيت أن فعلا الضمائر هي تصغير للإسم، هي اختصار للإسم، تبعنا لهذا الأمر، الضمائر هي فعلا تصغير لهذا الإسم وهي اختصار له، وهي مأخوذة من أصله الذي قلنا هو الضمور أو الضامر، هو الشيء الهزيل الشيء الصغير. فعلى ما أعتقد والله أعلم أن الضمائر هي مأخوذة من هذا المعنى. ولو سألتكم إخوتي ما الهدف من الضمائر؟ ما الهدف من الضمائر؟ هل بإمكان أحدكم أن يعطيني ما الهدف من الضمائر؟ بارك الله بك أخي طارق، أحسنت، جزاك الله خيرا، وقد يعني أعطيتم الجواب الذي كنت أريد أن أتحدث عنه فأرحتموني من الشرح الطويل عنه. الأخ يقول اجتناب التكرار وهذا أمر صحيح، والأخ الآخر يقول الاختصار، بارك الله بكم. فعلا إن أهم وظيفتين للضمائر في اللغة العربية هما الاختصار وتجنب التكرار، أهم وظيفتين هما الاختصار وتجنب التكرار، وسنضرب مثالا سريعا على ذلك. لكن عندما أقول الاختصار ماذا تعني كلمة الاختصار؟ يعني إخوتي بدل أن أذكر اسما مكونا من عدة أحرف الله أعلم بعددها أذكر هذا الضمير، لكن هذا الضمير يعبر عن هذا الاسم في حرف واحد أحيانا إن كان متصلا، تبعنا لهذا الأمر، وأحيانا يكون هذا الضمير حرفين أو ثلاثة إن كان منفصلا، على يعني في أقصى احتمال يكون ثلاثة أحرف. فإذا فعلا الضمير أول شيء نستفيد منه هو أنه يختصر لنا الاسم بأحرف أقل، وهذا شيء يعني إيجابي في اللغة العربية، أن توجد شيئا يساعدك على أن تقلل من عدد الأحرف والكلمات في اللغة. ولو يعني مداخلة سريعة هكذا، لو قمنا بجلب نص في اللغة الإنجليزية أو الفرنسية، ومعظمكم يتقن هذه اللغة، قم بترجمته إلى اللغة العربية، ستجد إن كان هذا النص صفحة في اللغة الإنجليزية ستجده في اللغة العربية تقريبا والله أحيانا ربع صفحة أو نصف صفحة على أقصى احتمال. هذا مما يعني نعم بارك الله بكم، هذا مما تميزت به لغتنا، وأشياء كثيرة يعني لا مجال لذكرها الآن. إذن فعلا الضمائر من أهم وظائفها هي أن تختصر، وهذا شيء يتعلق بالجمال الخارجي للغة العربية. الآن يوجد عندي جمال خارجي ويوجد جمال داخلي، الجمال الداخلي أو الجمال الفني البلاغي يتجلى في المهمة الثانية، وهي اجتناب التكرار التي ذكرها زميلنا الأخ الفاضل، أن نتجنب تكرار الاسم. والتكرار إخوتي أحيانا يذهب أو يفقد الجملة جمالها ورونقها. والأضرب مثالا ليكون الأمر واضحا، لو قلنا هذه الجملة البسيطة: الله خالق البشر ورازقهم ومميتهم ومحييهم وإلى آخره من الصفات التي يعني يتصف بها الله عز وجل. لاحظوا معي الضمير الذي اتصل بالاسم رازق ومميت ومحي، وهو كلمة الضمير هم. وحقيقة هذا الضمير هو عوض عن كلمة كاملة مؤلفة من خمس أحرف، هي كلمة البشر، صحيح؟ فكلمة رازقهم هم تعود على من؟ على البشر. مميتهم تعود على البشر، ومحييهم تعود على البشر. فلاحظوا معي أنا اختصرت هذه الكلمة المؤلفة من خمسة أحرف بحرفين هما الهاء والميم، تبعنا لهذا الأمر، الهاء والميم. هذه الوظيفة الأولى وهي الاختصار. أما الوظيفة الثانية وهي تجنب التكرار، فلاحظوا إخوتي وقوموا بالتجربة العملية، لو أنكم حذفتم هذا الضمير هم ووضعتم الكلمة التي حلت محله، يعني كلمة البشر، سأقرأ الجملة من دون أن أضع الضمائر لنرى كيف ستكون هذه الجملة ضعيفة وركيكة. لو قلنا مثلا: الله خالق البشر ورازق البشر ومميت البشر ومحيي البشر، فتخيل لو أن سبعة أو عشر كلمات على هذا المنوال، كم ستظهر هذه الجملة عاجزة وضعيفة، وسيظهر فيها يعني عيوب كثيرة. فإذا الضمائر أتت لكي تحل لنا هذا الإشكال، ولكي تعطي اللغة العربية جمالا أخاذا قد لا نجده في أي لغة أخرى. هل بات الأمر واضحا؟ هل ما سمعناه الآن هو لأول مرة نسمعه؟ هو موجود يعني، لكن المشكلة كما قلت دائما أن مع الأسف كثيرا من المعلمين لا ينتبهون حتى لهذه الأمور، لأنهم لم يتعلموا اللغة في الأصل عن حب وعن رغبة في أن يحب الناس أو عباد الله هذه اللغة العظيمة، والتي كما قلت يدفعنا إلى ذلك طبعا ديننا وقرآننا وعقيدتنا. أحببت إخوتي، نعم، وهذا الكلام سنأخذ أي استفسارات الآن. أحببت أن يعني أقوم بهذا العرض البسيط عن الضمائر، وفي الحقيقة يعني الحديث عن الضمائر لا ينتهي، وحسبنا ما قد قلنا يعني معينا لنا فيما يعني نحن إن شاء الله نشرحه الآن. هل لأحدكم أي سؤال، أي مداخلة، أي اقتراح؟ أنا أرحب به، وأنا كما أرى يعني بعض الإخوة ممن يتقنون اللغات الأخرى، وأنا يعني لا أخفيكم سرا يعني أصر على من يتعلم اللغة العربية أن يلم بشيء من اللغات الأخرى، لأن اللغة إخوتي أي لغة لا بد وأن يكون بين اللغات شيء مشترك، يعني هذا يعني أنا متيقن منه، لا بد وأن يكون هناك شيء مشترك. كما أننا نتبادل أحيانا العادات والتقاليد والبضائع، كذلك نحن أحيانا في اللغة نتبادل الكلمات والمصطلحات دون أن ندري. فهل لأحدكم أي اقتراح، أي سؤال، أي استفسار، أي مداخلة؟ والله أنا أرحب وأتمنى. إن أحب أن يتكلم معي ويسمعه الجميع يتكلم، إن أحب أن يعطينا رأيا فليتفضل، نرحب به. قبل أن نخوض في الأمثلة التطبيقية العملية، نعم نعم أخوتي أسمعوا الجميع بإذن الله. طيب، يعني لا يوجد أي سؤال أو استفسار، نبدأ إذن بالأمثلة. نعم، هناك سؤال، يقول السؤال: بارك الله فيك والهزال كما قلت قد يقول معنى خفة واستماع ضم يجعل جيد. وهذه جملة شيء جميل يعني، وهذا مما يعني يعطينا فكرة رائعة، ويمكن أن نستخدمها في كأسلوب للشرح، وأن نشبه الضمائر مثلا بغزال سريع خفيف مثلا، فهذا مما يجذب الطلاب إخوتي. صدقوني أحيانا عندما تأتي بهذه الأمثلة تستحوذ على عقول الطلاب وتأسر قلوبهم بهذه الأمثلة المحببة التي يحبها الطلاب، ولي في معها يعني كثير من الأمثلة التي كنت أحدث الطلاب عنها. نعم، إذن سنأخذ الآن الأمثلة العملية أو التطبيقية للفكرة التي كنا نتحدث عنها، وهي مسألة التأويل الذهني، ونلاحظ الآيات التي سنذكرها الآن بإذن الله تعالى. ولنبدأ بالآية الأولى من سورة الأنعام، والتي يقول فيها الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون.
صدق الله العظيم. وفي الحقيقة هنا أحببنا أن نأخذ يعني مثالا من الحالات الطارئة التي يكون فيها الاسم مبهم الحركة أو غير محدد الحركة، وأحببنا أن نبدأ بالضمير أولا. لاحظوا معي الضمير هو الذي يعني هو أول الآية الكريمة. لو أتينا إلى إعرابه إخوتي كما ترون، يعني اسم أول الجملة وهو يعني حركته الفتحة، فهذا الأمر يوقع الطالب في إرباك، يعني هو يريد أن يقول مبتدأ لكن عندما يرى الفتحة فإن هذا الأمر يشكل عليه قليلا، خاصة إن كان ممن لم يتمرس على الإعراب أو على التعامل مع اللغة العربية. نقول له: يا أخي، هذه حالة من الحالات التي تكون الحركة فيها غامضة. الحال كما أسلفنا بالتأويل الذهني، هو ضمير اسم مبني. طيب، هذا الاسم، هذا الضمير، من نقصد به؟ من هو الذي خلقكم؟ هل يوجد غيره؟ لا إله غيره، الله عز وجل. إذا نقول نضع عوضا عن كلمة هو الله، ثم نقرأ الجملة. جيد، يعود على لفظ الجلالة، فكأنك تقول: الله الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا، وهكذا. إذن كلمة الله اسم مرفوع، وهذا الضمير محله مرفوع وإن كان حركته الفتحة، لكن المحل هو الرفع. فنقول له: بما أنه بهذا الشكل تأويله الله، نعرب الله، وإعراب كلمة الله سيكون إعراب هذا الضمير هو. تبعنا لهذا الأمر؟ تبعنا جيدا؟ طيب، أيضا مثال آخر، كلمة أجل مسمى. لاحظوا معي، أجل مسمى، وهذا تنوين الفتح الذي يأتي دائما على الألف المقصورة، يأتي بهذا الشكل. هنا انتهت الكلمة بألف مقصورة، والحركة التي على الألف هي ليست الحركة الصحيحة أو الحركة التي تعبر عن محل الكلمة وإعرابها. إذن أنا عند حالة من حالات عدم وضوح الحركة آخر الاسم وهي الألف المقصورة. ما الحل إخوتي؟ من يعطيني الحل هنا؟ ما الحل هنا؟ الحل هو التأويل الذهني. طيب من يعطيني كلمة عوضا عن كلمة مسمى؟ بشرط أن تكون حركة هذا الاسم واضحة وغير غامضة. بارك الله بكم. كلمة محدد وكأنكم جيد جيد. هناك توارد حتى في الخواطر بين الإخوة الذين يشاركون معنا. نأخذ كلمة محدد وهي واضحة ويعني سهلة. فنقول مثلا وأجل محدد. لاحظوا معي وأجل محدد. إذن محل كلمة مسمى هو الرفع وليس النصب كما نرى، وبالتالي إعرابه هو من المرفوعات. لكن ما إعرابه؟ هذه تحتاج إلى الخطوات التي تحدثنا عنها عبر سلسلة من الدروس، وهو هنا صفة طبعا حتى لا يعني نذهب بعيدا. المهم أننا فهمنا كيف نستخدم هذه الخطوة، خطوة التأويل الذهني. نأخذ آية أخرى من سورة التوبة، والتي يقول فيها الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. لاحظوا معي إخوتي، عندنا كلمة بالهدى، وهذه من الحالات أيضا التي كما قلنا تكون الحركة فيها غير واضحة وغير محددة. من يعطيني كلمة مكان كلمة بالهدى وتكون مرادفة لها؟ يعني هذا يكون أفضل، ويعطيني حركتها أيضا. من؟ نعم، من يعطيني عوضا عن كلمة بالهدى كلمة جاي البيان؟ أحسنتم بارك الله بكم. أو كلمة الخير أو حتى الحق، كلها صحيحة. فنقول هو الذي أرسل رسوله بالبيان. لاحظنا إذن محل هذه الكلمة هنا الجر، وبالتالي هي من المجرورات، وربما تكون من التوابع، لكن هي هنا اسم مجرور طبعا بسبب حرف الجر الباء. عندنا كلمة أخرى، كلمة المشركون، وهذه الكلمة هي من الحالة الثانية التي لا تظهر فيها الحركة بسبب حركة الإعراب الفرعية، لأن الكلمة هنا جمع. وأنا قلت لكم عندما تشاهدون كلمة جاءت بصيغة المثنى أو الجمع قف عندها، أو كانت من الأسماء الخمسة أو أسماء العلم قف عندها ولا تلقي بالا لحركة الحرف الأخير فيها، لأنها لا تصلح أن تكون حركة معبرة عن هذا الاسم، وإنما أعدها إلى المفرد. بإمكانك هنا أن تعيد الكلمة إلى المفرد، فإن كانت إعادة الكلمة المفرد تعطيك الحركة فتعرف من خلالها المحل لا بأس. إن أعدتها إلى المفرد بارك الله بكم، ووجدت أن إعادتها المفرد أيضا لا زال الغموض موجودا، نأتي بكلمة مرادفة. فإذا مفرد كلمة المشركون هي المشرك، وهذا صحيح. فنقول ولو كره المشرك، بارك الله بكم. إذن محل الكلمة هنا الرفع، اتبعنا لهذا الأمر. طيب نأخذ مثالا آخر، وأعتقد أن يعني الأمثلة واضحة صارت ويعني سهلة على ما أعتقد. نأخذ هذا المثال من سورة البقرة. طيب، والتي يقول فيها الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. لاحظوا معي هنا كلمة الذين من الحالات التي يأتي فيها الاسم مبهم الحركة، لأنه اسم مبني وهو اسم موصول. طيب ما الحل؟ من يعطيني كلمة بديلة عن كلمة الذين؟ جيد، بارك الله بكم. نحن نريد الآن كلمة يعني نؤولها مكان كلمة الذين، وحبذا لو تكون مرادفة لها وفي جملة الاسم الموصول على، يعني حتى تكون على بينة. بارك الله بكم، هذا ما كنت أريد قوله. الاسم الموصول دائما لا قيمة له من دون جملته، فأنا أفضل بالضبط أن تأتوا بالتأويل من جملة الصلة، يعني من كلمة آمنوا نأتي بالاسم منه فصارت المؤمن. طيب، وإذا لقوا المؤمنين، أيضا وقعنا في إشكال هنا. ما هو الإشكال؟ يعني لنكون واضحين، وقعنا في إشكال عند كلمة المؤمنين، لأن أحد الإخوة قد أخطأ فقال المؤمنون، فهو وقع في الإشكال قبل أن أقول. أيضا حركة إعراب فرعية، الحل أن نبتعد عن الجمع، ابتعدوا عن الجمع، فنقول وإذا لقوا المؤمنة. تابعنا لهذا الأمر، لاحظوا معي، وهذا ما سيقودنا بالضبط تماما. فإذا كلمة المؤمنين هي الصحيحة وليس المؤمنون. تابعنا كيف أحيانا يقع أحدنا في الإشكال، أنه إذا عاد إلى الخطوة تأويل الاسم باسم جمع سيقع في الإشكال. لذلك ابتعد عن الجمع وعن مشاكله ذهنيا كما قلنا، وهذا ما ميز هذه الخطوة. كل ذلك يكون في ذهنك خلال ثوان، وكلما كنت متمرسا أكثر على الإعراب كان يعني أخذك للوقت أقل. فإذا نقول إذا لقوا المؤمنة، إذن حركتها الفتح وهي فعلا مفعول به، وبناء على الخطوات التي أخذناها في خطوات إعراب الاسم. طيب، ربما سنأخذ أيضا مثالين أو ثلاثة بشكل سريع. والآن المثال من سورة الحجر، والتي يقول فيها الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. لاحظوا معي كلمة ذلك، أيضا اسم إشارة، اسم مبني، وأيضا أحيانا اسم الإشارة بإمكاننا أن نستعين بالاسم الذي يأتي بعده لكشف الحركة. فلو وضعنا مكان ذلك الاسم الذي يمكن أن نؤول مكانه كلمة واضحة الحركة، بإمكاننا نضع الكلمة الأمر. بارك الله بكم، فنبتعد عن كلمة ذلك ونضع الأمر. وقضينا إليه الأمر، إذن هذا هو إعراب ذلك حتى تكونوا على بينة من أمركم. ولذلك من أعرب الأمر أعربها على أنها بدل من اسم الإشارة، أي أنها جاءت بدلا عن اسم الإشارة، أي أن الإعراب لاسم الإشارة ذلك، وهي من جاءت تفصيلا وبدلا عنها. تبعنا لهذا الأمر. فإذا يكون إعراب اسم الإشارة هو إعراب الأمر، فإذا هي محلها النصب. تبعنا لهذا الأمر، فهي مفعول به، ذلك اسم إشارة مبني طبعا في محل نصب مفعول به، وهذا الأمر طبعا بدل من اسم الإشارة، وهذا مما قد شرحناه الآن. لو أخذنا أيضا مثالا آخر من سورة يوسف، والتي يقول فيها الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم:
إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين.
لاحظوا معي سريعا كلمة أبانا، وهذه أيضا من حالات الاسم التي يأتي فيها مبهم الحركة، لأن أبانا هنا من الأسماء الخمسة، أبانا من الأسماء الخمسة. فإذا هذه حالة من حالات الحركات الفرعية التي كنا نتكلم عنها. الحل أن نبعد كل هذه الأحرف الزائدة فتصبح كلمة إن، وكما قد ذكرتكم نضع للتعريف حتى نبعد كل الضمائر الزائدة. فماذا تصبح الكلمة إخوتي؟ إن، بارك الله بكم، إن الأبا. لاحظوا إذا محلها النصب هذه الكلمة، وهي فعلا اسم إن منصوب، لكن هنا ليس بالفتحة في كلمة أبانا، لأنه كما قلت هذه حركة إعراب فرعية. تبعاً لهذا الأمر، فإذا نقول إذا هي هنا منصوبة ومحلها النصب وإعرابها اسم إن منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة، هذا كإعراب تفصيلي. تبعاً لهذا الأمر، إذا ما الحل كما قلنا؟ إن أشكل علينا نأتي بها مفردة نضع ألا التعريف حتى نتخلص ونطرد كل الأحرف الزائدة التي يمكن أن تتصل بها، وبإذن الله نصل إلى الجواب الشافي. الآية الأخيرة والتي نختم بها أمثلة التأويل الذهني وهي من سورة البقرة، والتي يقول فيها الله عز وجل يحدثنا عن قصة سيدنا موسى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. لاحظوا معي كلمة موسى، أيضا جاءت الكلمة منتهية بألف والحركة غير واضحة. نضع مكان أي اسم إخوتي ظاهر الحركة، أعطوني أي اسم ظاهر الحركة، لا مشكلة، المهم أن نتبين محل هذه الكلمة، ثم نعرب الكلمة على أنها موسى لا على الاسم الذي أولناه كما أخبرناكم. من يعطيني اسم مع حركته مكان كلمة موسى؟ وإذ وعدنا مثلا، وقلنا في الذهن هذا حتى يعني لا يقع الإشكال عند أحدنا. جيد، نعم، كلمة ابن عمران صارت يعني طويلة وقد تقعنا في إشكال. النبي، نعم بارك الله، الرجل، بإمكانك أن تأتي باسم شخص، إبراهيم مثلا، محمد، الرسول، أي كلمة، نعم بارك الله بكم. وأنا أفضل الكلمات البسيطة، النبي يعني. وإذ واعدنا، أعطوني الحركة، ما هي الحركة؟ النبي. إذن هنا هي مفعول به. لماذا أقول هذا الكلام إخوتي؟ لأن البعض يعربها فاعلا، هنا الإشكال يقع، أن البعض يظنها فاعلا لأنه اعتاد أن يرى أسماء الأشخاص تأتي فاعلا مثلا، يعني هذا من التفكير الساذج أحيانا. فإذا هي محلها نصب وإعرابها مفعول به، وقد أكدنا ذلك بالدليل، والدليل هو الفتح وهي النصب. نعم، هنا هي الفاعل، ولو شئنا أن نعرف ذلك يعني سنفرد إن شاء الله حصصا مطولة للتطبيق الكامل للإعراب، لكن هنا آمل أن نكون قد انتهينا من الخطوة الثامنة الهامة. هل لأحدكم أي استفسار أو سؤال؟ لننتقل بعدها إلى الخطوة الأخيرة، وهي خطوة سهلة وأيضا هامة يعني، لكنها ليست يعني بأهمية الخطوات السابقة، وهي التذوق السماعي. هل لأحدكم أي سؤال، أي استفسار، أي إشكال، أي اقتراح، أي فكرة؟ وقد أتحفنا بعض الإخوة يعني قبل قليل باقتراح رائع عن الضمائر، وجاء بوصف جميل لا يزال يعني عقلي يترنم به عندما شبه الضمائر بهزالها ونحافتها بالرشيقة، وأضفت إليه فقلت كأنه غزال رشيق يقفز كيفما شاء. فهل لأحدكم أي اقتراح أيضا بإمكاننا أن نستفيد منه؟ أي وصف جميل، أي سؤال، أي استفسار نرحب به. أم نبدأ الخطوة التاسعة والأخيرة من خطوات إعراب الأسماء؟ إذن لا أسئلة. طيب، بقي لدينا إخوتي الخطوة الأخيرة من خطوات إعراب الأسماء، وبها نختم الخطوات التسعة والتي يعني أخذت معنا 5 من الدروس، يعني وإن كنا في الدرس السادس لكنها أخذت 5 من الدروس، وسنفرد إن شاء الله الدرس القادم للتطبيق العملي الكامل على الخطوات التسعة، كيف أعرب آية أو جملة كاملة من خلال اتباع الخطوات التي قد شرحناها على مدى 5 من الدروس. الخطوة الأخيرة إخوتي هي التذوق السماعي، ولاحظوا معي أيضا المصطلح جديد عليكم، وفيه ربما يجد البعض فيه تناقض، يعني كيف تذوق وسماعي؟ يعني مجرد أن نقول تذوق فيسيل لعابنا، فكيف يكون هذا الأمر في السماعي؟ وهذا من الدمج طبعا، وهذا موجود في لغتنا، التذوق السماعي، التذوق لكن عن طريق الأذن. طيب، ما الذي يمكن أن تتذوقه الأذن؟ خير ما تتذوق الأذن كلام الله عز وجل، هذا خير ما تذوقه. لماذا؟ لأنه الكلام الفصيح الذي لا يأتيه الباطل لا من بين يديه ولا من خلفه. فإذا لننتبه هذا الأمر، ما خير ما تتذوقه الأذن كلام الله عز وجل لفصاحته كما قلت لأنه لا يأتيه الباطل. إذن هذه الخطوة التذوق السماعي إخوتي تعالج وتحاور اللسان الذي اعتاد الكلام الفصيح، والأذن التي ألفت سماع الكلام العربي الفصيح، والذي يتجسد كما قلنا بكتاب الله عز وجل. سأضرب لكم مثلا سريعا ربما يعني يمر عليكم كل يوم، فأنتم أحيانا إن كنتم تستمعون إلى مذيع أو معلق أو خطيب يخطب الجمعة، فإذا به يخطئ أو يلحن، فتشعر أنت أخي بفطرتك وبسليقتك اللغوية أنه قد جانب الصواب وابتعد عن الكلمة الصحيحة دون أن تعلم لماذا أو كيف. ألا يحصل هذا أحيانا؟ يعني تقول والله هو أخطأ لكن لماذا لا أعرف، أنا لست متخصصا، لكني شعرت رغم أني قد أكون أميا في اللغة العربية، شعرت أنه أخطأ وشعرت أنه يعني يوجد حركة بالضبط، نعم يوجد حركة هي الصحيحة وليست التي نطق بها. تبان لهذا الأمر؟ هذا يحصل مع الجميع، كثيرا ما يحصل. هذا ما قد أسميته التذوق الذي يكون عن طريق الأذن التي اعتادت كما قلت الكلام الفصيح والتي ابتعدت، وهي يعني هذا الأمر موجود عند كل إنسان أتقن العربية. لكن المشكلة دائما من كثرة سماع العامية التي غزتنا وجاءت معها جاء مع عدو آخر وهي اللغات الأخرى أحيانا، وأنا لا أعني بكلامي أن نهجر تلك اللغات، لكن أقول أن لا يكون اهتمامنا بتلك اللغات وبالعامية على حساب لغتنا الفصيحة التي كما قلت سابقا لولاها لما اجتمعنا اليوم. لو أن الحديث بالعامية لكان أكثركم لا يفهم أي كلمة مني أو أنا لا أفهم منه أي كلمة، فلنحمد الله عز وجل على هذا الفضل الذي قد أنعمه علينا وهي اللغة العربية الفصيحة. إذن قضية التذوق التي أنا يعني حددتها بهذه التسمية بهذا المصطلح جعلت لها شروطا كعادتنا، يعني دائما نجعل للأمر ضوابط وشروط يعني نضبط عليها هذه الفكرة التي نتحدث عنها حتى يكون الأمر واضحا وحتى ينحصر الأمر ولا يكون هكذا كلاما يعني دون ضوابط ودون شروط يمكن أن نستخدمها ودون قواعد، وهذا هو أساس علم النحو، القواعد والضوابط والشروط، وهي تناسب من تخصص في اللغة العربية ومن لم يتخصص. وهذه هي فائدة الطريقة التي حدثتكم عنها، أنها تفيد من تعلم اللغة العربية أو لم يتعلمها. ما هي الشروط التي حددتها لمن يريد أن يستخدم خطوة التذوق السماعي؟ أول شرط إخوتي يجب أن ننتبه له، يجب أن تستخدم حركات الإعراب الأصلية، يجب أن ننتبه هذا الكلام، يعني أن تستخدم الضمة والفتحة والكسرة، أما السكون فهو خاص بالأفعال طبعا ونحن نتحدث عن الأسماء. إذن يجب أن تستخدم حركات الإعراب الأصلية وليس الفرعية، هذا الشرط الأول لكي يكون التذوق يعني صحيحا ودقيقا، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني ولكي نحصر الأمر، وهذه ميزة هامة، الاسم إخوتي له ثلاث حركات، الضم والفتحة والكسرة، أما السكون فهو خاص بالأفعال. بذلك نكون قد حصرنا ما سنقوم به من تجربة من خلال ثلاث حركات، الضمة والفتحة والكسرة، هذا هو الشرط الثاني. يعني لا تستخدم مع الأسماء إلا ثلاث حركات هي الضمة والفتحة والكسرة، لأن السكون كما قلنا خاص بالأفعال. الشرط الثالث والأخير والهام، وهو أهم شرط بين هذه الشروط، لا بد عندما تستخدم هذه الخطوة من أن تقرأ الجملة من أولها إلى آخرها، لأن الإعراب أعيد وأكرر الإعراب يكون إعراب الجملة من أولها إلى آخرها، لا إعراب كلمة، أنت تعرب الكلمة لكن ضمن سياق الجملة، فإذا أنت تقرأ الجملة من بدايتها حتى نهايتها ثم تأتي إلى الكلمة التي تريد أن تجرب عليها هذه الخطوة وتقوم بإجراء الاحتمالات الثلاثة التي حدثتك عنها وهي الضمة أو الفتحة أو الكسرة، ثم تنتبه إلى الحركة الأنسب التي تكون هي الأصح والتي ترتاح لها أذنك وتجد أنها الحركة الصحيحة. ناخذ امثله سريعه فتتضح من بعدها ما قد قلناه، ولتكن كما قد وعدناكم من كتاب الله عز وجل. فانا لا ارى امثله تعدل كتاب الله عز وجل في دقتها وصحتها وفي ايضا فائدتها. في سوره البقره ايضا يقول الله عز وجل بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم: واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس قالوا انؤمن كما امن السفهاء الا انهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. لاحظوا معي، سنجرب هذه الخطوه على كلمه الناس والسفهاء. كلمه الناس والسفهاء، لو ان احدنا اخوتي اشكلت عليه حركه الناس او السفهاء، انا الفظها ساكنه الان لاني ساقوم باجراء الخطوات التي حدثتكم عنها. نقول الخطوه الاولى الحركات الاصليه الضمه الفتحه الكسره، الخطوه الثانيه هي ان تكون نعم سنجيب عن كل الاستفسارات، انتظرونا قليلا اخوتي. نعم، الخطوه الثانيه الشرط الثاني كما قلنا استخدم الحركات الاصليه الاحتمالات الثلاثه الضمه الفتحه والكسره، واخيرا ان نقرا جمله من اولها. فناتي الى الجمله من اولها من عند كلمه واذا قيل. نقول واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، نعيد مره ثانيه، واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، اي الحركات ارتاحت لها اذنك اكثر؟ وربما كان المثال واضحا هنا، لكن انا اقول لكم حقيقه احيانا تاتي امثله تشكل على احدنا، فهذه الخطوه هي من نوع الاحتراز، بارك الله فيكم، فعلا هي الضمه، هي الانسب، هي التي ارتاحت لها الاذن. واذا قيل لهم امنوا كما امن الناس، فنجد انها هي الحركه الانسب. لناتي الى الكلمة الثانية السفهاء، قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء، الأولى أو الثانية حتى. نقول هذه بداية الجملة، قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء، قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء، قالوا أن أؤمن كما آمن السفهاء. يعني حقيقة هناك حيرة بين الضمة والفتحة قبل، لأن الكسرة بعيدة عن القبول تماما، لكن نعم بارك الله بكم، الضمة هي الأفصح وهي الأجدر وهي التي ترتاح لها أذننا أكثر من الفتحة. فأنت أحيانا ربما إخوتي تبعد احتمالا من الاحتمالات الثلاثة فينحصر بين احتمالين، فتظل تعيد حتى تجد من ترتاح له أذنك أكثر. يعني أنا هنا وأنا معلم اللغة العربية ولي خبرة في ذلك، مع ذلك وقفت قليلا فعلا عندما قلت قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، يعني وجدت وكأنه ولو كان شيئا بسيطا لكن يمكن أن تكون، فما بالك بمن يعني هو جديد في هذه اللغة. ثم قلت قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء، وجدت أن الضم أفضل، فلذلك وهذه الخطوة أخوتي حتى لا نكون يعني لا نعول عليها كثيرا، يعني عندنا خطوات أهم، نحن في الخطوة الأخيرة، يعني عندنا خطوات كثيرة التي شرحناها من أولها، وهي تحديد الارتباط مثلا، ثم قلنا تبين حركة الإعراب، خطوات كثيرة يعني، فلذلك انتبهوا لهذا الأمر وسننتهي نحن إن شاء الله قريبا. عندنا فقط مثالان وننهي درسنا بإذن الله. المثال الثاني أيضا من سورة البقرة، يقول الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. لاحظوا معي إخوتي، نريد كلمة الضلالة وتجارته، وغالبا ما يقع الإشكال في الحركات إخوتي عندما تتصل بالأسماء ضمائر، لذلك كما قلت الحل أن نبعد الضمائر ونضع للتعريف أول الاسم كما في كلمة تجارته، وسنقوم بهذا الحل الآن، ولكن كل ذلك في ذهننا ولا يكون في أرض الواقع. أولئك الذين اشتروا الضلالة بعيدة، أولئك الذين اشتروا الضلالة مناسبة جدا، أولئك الذين اشتروا الضلالة أيضا بعيدة، إذن أنا وجدت لا أجد إلا الفتحة هي المناسبة، أليس كذلك؟ لنأتي إلى الكلمة الثانية تجارتهم حتى لا أعطيكم الحركة يعني. فما ربحت، من يقرأ يعطيني الحركة المناسبة بالضم، فما ربحت تجارة. كما قلنا الحل أن نبعد الهم ونضع للتعريف، نقول التجارة. إذا نضع كلمة التجارة، نستخدم إذا التأويل مع التذوق هنا. فما ربحت التجارة، ليست صحيحة، فما ربحت التجارة، بعيدة قليلا وإن كانت يعني ممكن. فما ربحت التجارة، أيوة، أي الحركات أحسن؟ بارك الله بكم، الضمة. إذن هنا استخدمنا خطوتين، وأنا قلت لكم من البداية خطوات الإعراب إخوتي لا يشترط أن نستخدمها كلها في أي كلمة، وإنما من نجد أننا بحاجة إلى استخدام خطوة من خطوات إعراب الاسم نستخدمها. هنا استخدمنا التأويل والتذوق. الآية الأخيرة والتي يقول فيها الله عز وجل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. عندي كلمتان إخوتي، حذر والموت، وإن كانت الحركة واضحة لكن أنا أقول أيضا كلمة أي كلمة تريد أن يعني تجرب عليها هذه الخطوة لا مشكلة، لكن أنا وضعت كلمة حذر. نقول مثلا يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر، يعني ممكن يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر، أيضا قريبة، يعني يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر. لاحظوا كل الحركات متشابهة هنا، لكن الأنسب وجدت أنها الفتحة كما تلاحظون. وإذا أشكلت عليكم كلمة حذر يا أخي احذفوها في ذهنكم وضعوا كلمة أخرى. من يعطيني كلمة أخرى؟ أحيانا إخوتي حتى لو كانت الحركة ظاهرة آخر الاسم، إن أتيت باسم آخر ربما يعني يكون مناسبة الحركة للحرف أفضل. بارك الله بكم، مثل اتقاء مثلا، يجعلون آذان في اتقاء الموت، جيد. فإذا لكن هذا كما قلنا في الذهن، فإياكم أن تحوروا وخاصة في كتاب الله، فهذا الأمر في ذهننا فقط حتى نتبين الحركة، ثم نعرب الاسم الموجود أمامنا سواء كان من كتاب الله وهذا أولى أو كان أي كلام آخر طلب منا أن نعربهم. كلمة الموت أيضا نفس الكلام، نقول يجعلوا، لاحظوا لم أبدأ من عند كلمة حذرة مع أن يمكن أن أبدأ، لكن أنا نبهتهم تبدأ بالجملة من أولها، نعم هي مفعول لأجله حذر، نبدأ من أوله. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، بعيدة بعد الشمس عن الأرض. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، قريبة لكن لنجرب الاحتمال الأخير، الضم بعيد أما الفتح قريب. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت، والله كأنها أقرب، يعني الإشكال هنا بين الضم الفتح والجر، لكن لو أجرينا إن وقعنا هنا في الإشكال نجري الخطوات التي كنا قد تحدثنا عنها، انتبهنا، فسنجد أنها فعلا مضاف إليه وأن الجر هو الأنسب. وبذلك إخوتي نكون قد أنهينا خطوات إعراب الأسماء التسعة والتي أخذت معنا كما قلنا 5 دروس. والآن بإمكاني أن أجيب عن أي سؤال، لكن نختم درسنا الآن لأننا نقوم بعملية التسجيل. آمل من الله العليم الخبير أن نكون قد وفقنا فيما قدمنا، والله نسأل أن يتقبل منا ومنكم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.